الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاة فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والصيام هو الإمساك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كان مشروعا على من قبلنا مع اختلاف الشرائع، فكان في بعض الشرائع يصومون عن الكلام: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي شريعتنا إمساك مخصوص في زمن مخصوص. والصيام هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني كأنك تمسك عن كل المفطرات تعبدا، فلو أمسكت عادة فلا ثواب فيها. فالإمساك لعلة التعبد، والتعبد مشروع في زمن، فزمن الوجوب هو رمضان أو ما نظره العبد على نفسه أو ما كان كفارة الزهار. إذن الإمساك له أسباب، إما أن يكون على الإيجاب أو على النافلة. وصيام الواجب أوله رمضان، ورمضان شرع فيه الصيام تدريجيا، فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر الناس بصيام عاشوراء، ولم يفرض صيام رمضان. ثم بعد ذلك نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان، ولكن لم يكن على الإيجاب، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فخير العباد، والتخيير لا يدل على الوجوب. ثم أتى النص القاطع بإيجاد صيام رمضان، وهو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعندما نتكلم على قضية التدريب في التشريع الإسلامي بنذكر أمثلة متعددة. نقول: تدرج التشريع في تحريم الخمر، تدرج التشريع في إيجاد صيام رمضان، لأن النفس لم تألف الامتناع عن الطعام والشراب، والامتناع عن الطعام والشراب والشهوة عمل، لأن العبادة إما فعل محبوب إما فعل مكروه أو ترك محبوب، فتفعل مكروها لك أو تترك محبوبا عليك. فالطعام محبب لنا، الشراب محبب لنا، كذلك الجماع، فصار ترك هذه الأفعال عملا يثاب عليه فاعله. ففرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة النبوية باتفاق العلماء، بل نقل الإجماع على ذلك. طبعا ده بيعطي فائدة في قضايا أخرى، يعني في رمضان لم يختلف الناس في أن الوجوب وقع في العام الثالث، لكن اختلفوا في فريضة الحج، أهو في العام السادس أو في العام التاسع أو في العام العاشر على نزاع، ويبنى على هذا الاختلاف قضية الفورية الأوامر، هي على الفور أو على التراخي. أما في الصيام فلم يتنازع الناس في أن رمضان فرض في العام الثاني من الهجرة النبوية، وفرض الصيام بعلة التعبد لله تبارك وتعالى، فالأصل في ذلك أن أوامر الله عز وجل يتعبد بها العباد، ولا يسأل بعد ذلك عن باقي الحكم، فالله عز وجل قد يفرض أمرا على عباده ولا تظهر العلة لنا، فما علينا إلا الاتباع. وهناك أعمال فرضها رب العالمين وبين لنا العلة، فذكر من علة الصيام قال لعلكم تتقون، يعني صار الصيام سبيلا إلى تحصيل التقوى، والتقوى هي المقصد العظيم الذي من أجله شرع الله العبادة، أن نحقق التقوى. ثم نظر العلماء في عدة فوائد أخرى لقضية الصيام، قال ومن الفوائد أن الله عز وجل أراد أن ينوع لنا العبادات، فهناك عبادة مالية كالإنفاق والجهاد، وهناك عبادة بدنية كالصلاة والحج، وهناك عبادة تركية، فالترك عبادة، فقد تركت لله تعالى الشهوة والطعام والشراب فصار ذلك من العبادات. إذن رب العالمين يحب أن يتعبده العباد بما بكل الأنواع، بالفعل والترك، فتفعل الواجبات وتنتهي عن المحرمات، فالتنويع مطلوب شرعا. هذا يدل على مدى الامتثال لرب العالمين، أنك لما أمرت فعلت، لما نهيت تركت، لما أمرت بترك المحبوب امتثلت، فكان في ذلك غاية الامتثال لرب العالمين. ثانيا، شرع الصيام لنتعرف على قدر النعمة، فالنعمة لا نتعرف عليها إلا إذا سلبت، فلن تعرف قدر الصحة إلا بالمرض، ولن تعرف قدر الطعام إلا عند الجوع. فعندما تجوع في الصيام تعرف قدر الماء، فربما تشرب الماء ليل نهار ولا تستشعر نعمة المياه، فإذا منعت منها ولم تستطع أن تشرب وأنت قادر على ذلك، تعرفت على ذلك بهذه النعمة، فصارت الصيام معرفة لنعم الله تبارك وتعالى. ثالثا، إذا صمت وامتنعت تحقق عندك الصبر لله تعالى، أن تصبر على المكاره، أن تصبر على الأوامر، لأنك تصوم نهارا طويلا، يطول النهار في أيام من السنة، فتصوم نهارا طويلا في كل النهار ممتنع عن الطعام والشراب والشهوات، فإذا امتنعت وأنت قادر على ترك هذا العمل دل ذلك على صبرك على طاعة الله تعالى، لأن الصبر كما قال العلماء صبر على فعل المأمور وصبر على ترك المحظور، فأنت مثاب على هذا الصبر. رابعا، أن بالصيام يرق قلب الغني للفقير، فربما لا يستشعر الغني بحاجة الفقير، فبعض الناس خاصة في الأغنياء لا يجوعون لحظة من اليوم والليلة، فإذا هم أن يعطش شرب، إذا وجد سبيلا إلى الجوع أكل، فما عنده دقيقة بغير حاجة، فما استشعر يوما حاجة الفقير، والفقير ربما عاش يوما كاملا بغير طعام، فإذا وجد مرارة الجوع استشعر بعد ذلك حاجة الفقير، فدعاه ذلك إلى إنفاق المال لحاجة الفقراء. كذلك، أو أقول خامسا، أن بالصيام نضيق مجاري الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صمت ضيقت عليه مجاريه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طاقت نفسه إلى الشهوة بكثرة الصيام ليقطع سبيل الشيطان عليه. سادسا، فوائد في البدن، وهذه مردها إلى كتب الأطباء وغيرهم، فقد ثبت بالعلم الحديث أن الصيام وإن لم يكن مشروعا لقال به الأطباء، إذ أن فيه فوائد جمة تطهر البدن من اللوث، تطهر الجسد من الأعراض، تطهر العروق الدموية من الفضلات، ففي ذلك طهارة للبدن بكل أنواعها. طبعا نحن كما نقول ونؤكد أن العلة التعبد لرب العالمين. قال في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. لا تقدموا رمضان، أي لا تتقدموا، وهذا نهي، نهي عن تقديم رمضان بصيام. من قواعد الشريعة أنه ينبغي أن نفصل بين العبادات بفاصل، يعني نفصل بين الفريضة والنافلة بعمل. ولذلك يكره أن تصلي الفريضة ثم تقوم مباشرة لصلاة النافلة، والسنة أن تفصل بينهما بتسبيح أو بكلام، والحديث على ذلك في الصحيح. يعني لا تصل فريضة بنافلة إلا وبينهما الفاصل، إما أن تتكلم وإما أن تسبح. كذلك في رمضان لا تصل فريضة بنافلة. فعندما قال لا تقدموا رمضان، يعني لا تصل صيام النافلة بصيام الفريضة. فقبل رمضان هو صيام شعبان، وصيام شعبان من النوافل، فلا تصل نافلة بفريضة، فقال لا تقدموا رمضان. ورمضان ليس اسما من أسماء الله تعالى، وقد نهى بعض العلماء عن قولنا رمضان. ولذلك دوب البخاري في صحيح بباب: هل يقال رمضان؟ ليدلل على فساد من قال بهذا القول أننا لا نقول رمضان لأن رمضان من أسماء الله، وهذا قول عند الأحناف، وقد رد البخاري على هذا القول، ثم ساق الأدلة على أنه يجوز لنا أن نقول رمضان بغير إضافة شهر الله. يعني اشترط الأحناف أن تقول شهر رمضان، ذو رمضان، ليه؟ لاعتقادهم أن رمضان من أسماء الله، على هذا ضعيف ولا دليل عليه. فرمضان مشتق من الرمضاء أو من حرارة الشمس، ولا تعلق لها باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فنهى عن تقديم رمضان بصيام يوم أو يومين، يعني لا تصوم يوم 28 من شعبان ولا يوم 29 من شعبان، فإن ذلك وصل بالنافلة مع الفريضة. قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل، وعند مسلم إلا رجلا، وهو من باب اللغة أقوى لأنه استثناء منقطع متصل. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. تدبر معي هنا استثناء، الاستثناء مبني على اعتياد الرجل صيام يوم. قال إلا رجل كان يصوم صوما، يعني تعود على صيام، فوافق هذا اليوم آخر شعبان، فعندما تعارض النهي مع العادة قدم العادة هنا للمصلحة. والقاعدة تقول إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر، لكن لها استثناءات، يعني أمر مبيح وأمر حاضر نقدم الحاضر على المبيح. وهنا نهى عن تقديم رمضان بصيام يوم أو يومين، لكن استثنى، وهو استثناء العادة، يعني العادة معتبرة، العادة معتبرة. فقال إلا رجل كان يعتاد صيام يوم، يعني مثلا يوم 29 موافقا ليوم الاثنين، وهذا قد تعود صيام يوم الاثنين، نقول يجوز له الصيام بدليل النص. ليه؟ لأنه وافق يوما اعتاده. كذلك إذا وافق نظرا نظرا أو صياما أوجبا، فعند ذلك يخرج من النهي. فنقول إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، يعني اعتاد على صيام هذا اليوم من الشهر فليصم هذا اليوم. ولذلك نقول أحيانا يأتي نص في النهي عن صيام يوم، ويأتي دليل يبيح الصيام في هذا اليوم، نقول العادة تقدم. فمثلا أتى يوم عرفة يوم السبت، يصام أو يترك؟ يصام، ويدل على هذا النص، لأننا اعتدنا أن نصوم صيام عرفة وهو يوم مفضل. تدبر معي، نهى عن صيام السبت أو عن إفراج السبت بالصيام، لكن وافق عادة، وافق عملا صالحا، فخرج من النهي. كذلك نهي عن صيام آخر أيام شعبان، لكن إن وافق عادة، خلي بالك أيهما وقف العمل، إن وافق عادة أو وافق قولا وفضلا عظيما. يعني هنا يوم الاثنين جه 29 شعبان، قلنا يجوز الصيام أفضل، أو يوم السبت وافق عرفة، يوم السبت وافق عرفة أعلى وأفضل. ليه؟ ده الأولاني دليل موافقة العادة، والثاني دليله إيه؟ الدليل الواضح على تكفير ذنوب عامين، فصار مقدما على صيام العادة أو مفضلا تفضيلا عظيما لورود الدليل على تفضيله. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، هنا أمر، هل الأمر هنا يدل على الوجوب؟ لا، لا يدل على الوجوب. ليه؟ لأن أصل العمل ليس واجبا. إذن هناك قرينة تدل على أن بعض الأوامر لا تدل دلالة قاطعة على الوجوب، فهنا أمر بالصيام، والدليل يدل على أن الأمر هنا للاستحباب. وهذا يدخل في قضية أصولية، وهي الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، وهذا الدليل يدخل في هذا الباب. فالأمر بعد الحظر يدل على رجوع الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، يدل على رجوع الأمر على ما كان عليه الحال قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر واجبا ثم حذر وأمر فهو واجب، إن كان قبل الحظر مستحبا ثم أمر به بعد الحظر فهو مستحب، كذلك إن كان مباحا فهو مباح بعد الحظر، كما قال تعالى فإذا حللتم، يعني من الإحرام، فاصطادوا. فهل الاصطياد واجب؟ في الأصل إيه؟ مباح. إذن حذر عنه ثم أبيح، فدل على إباحته، يعني رجع على أصله الأول. هذا معنى قولنا الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر. فهنا الأمر لا يدل على الوجوب بالقرينة الواضحة. فهذا الحديث يدل على جواز صيام أيام بعد النصف الأخير من شعبان، وهو دليل فرعي يدل على ضعف الحديث الوارد إذا انتصف شعبان فلا تصومه. والحديث معلول لأن مداره على العلاء بن عبد الرحمن، وقد استنكر عليه الإمام أحمد هذا الحديث فقال حديث منكر. فالحديث فيه نكارة في إسناده ثم فيه نكارة في متنه، فقد أتت الأدلة الواردة على صيام أيام بعد النصف الأخير. تقول عائشة كان أكثر صيام رسول الله شعبان، كان يصوم كله. فعندما نقول يصوم كله يعني يصوم النصف ولا زيادة على النصف؟ يزيد على نصف شعبان بكثير، فربما أكثر أياما قليلة من شعبان وصام شعبان كله إلا قليلا منه، فدل على ضعف الحديث. ثم هذا الحديث يدل على أن صيام العادة مشروع، وأن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لا دليل عليه، والدليل المنهي عنه ضعيف. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحديث صحيح أو حسن على أقل أحواله، وهو من قول عمار بن ياسر رضي الله عنه، فهو في الأصل موقوف على عمار، والموقوف ليس بحجة كالمرفوع. فهذا النص هل يقول موقوف لفظا مرفوعا حكما أو لا؟ يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فنسب المعصية إلى معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث فيه إشارة إلى حكم المرفوع. وبهذا قال أكثر المحدثين أن حديث عمار وإن كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكما. لماذا؟ لأنه نسب المعصية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسب فعل المعصية في حق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فالذي يفعل ذلك فقد عصى رسول الله مباشرة. ولا نقول بأنه يقول هذا من اجتهاده، لا، فقد أتى بفعل ودليل يدل على أنه أراد رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه. اختلف العلماء في هذا اليوم، وهو يوم الشك المنهي عنه، أي الأيام هو؟ على قولين لأهل العلم. قال الحنابلة: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن بالسماء غيم، إذا لم يكن بالسماء غيم أو ضحو أو سحاب فهو يوم الثلاثين من شعبان. فإن كان الغيم قائما ولم يروا هلال رمضان وجب عند الحنابلة صيام يوم الثلاثين للاحتياط. خلي بالك من خلاف الحنابلة، يفصلوا يقول لك ايه؟ يوم الشك هو يوم ثلاثين اذا لم تكن بالسماء سحاب ولا غيم، ده اليوم الذي لا نصوم فيه. فاذا كانت السماء صحوا لا سحاب فيها ولا غيم، فيوم يوم الثلاثين ولم نرى الهلال هو يوم الشك، فربما كان أول رمضان. طيب قالوا: فإذا كان بالسماء غيم، جينا يوم 29 بنشوف الرؤية وجدنا الغيم والسحاب ولم نرى هلال رمضان، يقول لك صوم اليوم اللي بعده على طول، صوم يوم الثلاثين. طب لماذا؟ يقولون لأنه من باب الاحتياط والظن الغالب. طيب ما دليلكم على هذا القول؟ قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فقدروا له. كلمة فقدروا له يعني ضيقوا عليه. على مين؟ على شعبان. ضيقوا على شعبان. فخلي شعبان كام؟ 29، واللي بعده كام؟ 1 رمضان، واللي بعده 1 رمضان. فبنوا الحكم على هذا، ده الراجح من قول الحنابلة. قول الجماهير، وهو القول الصحيح، أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان. ليلة الثلاثين من شعبان. فإذا ترأينا الهلال ولم نرى، فاليوم الذي يوم الثلاثين هو يوم الشك الذي ينهى عن صيامه. احنا بنشوف الرؤية يوم كام في رمضان؟ في شعبان، يوم 29، يعني ليلة كام؟ ليلة 30. وخلي بالك ان الرؤية تكون بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، لا يرى الهلال قبل الغروب. ليه؟ لان الهلال آية ليلية، آية ليلية وليس آية نهارية. فيرى الهلال بعد الغروب. فيقولون إذا ترأينا الهلال ليلة الثلاثين ولم نرى، فيوم الثلاثين هو يوم الشك. ليه؟ لأننا لم نرى، لكن هذا على إيه؟ على غالب الظن عندنا. فقد يكون الهلال قد ظهر ولم يره الناس، ففي إيه؟ في شك. نحن لم نرى، لكن مع قيام الاحتمال برؤيتك، بدليل أن في بعض البلاد على نفس الخط والموافقة الليل تصوم في اليوم الذي بعده. إذن نحن حكمنا بغالب الظن، فنقول يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا لم نرى الهلال. ليه؟ لاحتمال الشك فيه، ربما كان أول رمضان وربما كان آخر شعبان، لكننا حكمنا بما نرى من الدليل. فلذلك قال صوموا لرؤيته، فنحن تراهيناه ولم نرى، لكن هذا لا ينفي وجود الهلال، هذا لا ينفي وجود الهلال. فنحن تراهينا الهلال ولم نرى، لكن أتت بعض البلاد وأثبتت بنفس الخط والاتفاق في الليل رؤية الهلال، فحكمنا على رؤيتنا وعلى غالب الظن عندنا، مع احتمال الدليل أن هذا اليوم هو يوم الشك. فيوم الشك هو اليوم الذي نشك فيه أهو أول رمضان أو آخر شعبان، وهذا لا يكون إلا في يوم الثلاثين من شعبان. فصيام هذا اليوم محرم. ليه؟ لأنه ربما صام آخر شعبان، وقد نهي عن تقديم رمضان بصيام يوم أو يومين، ثم أتى مناقضا للدليل فقال فقد عصى أبا القاسم، فدل على أن صيام يوم الشك محرم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فقدروا 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. دي قضية من المزالق الخطيرة التي اختلف فيها العلماء، وهي قضية اختلاف المطالع عند العلماء، وهي التي يظهر الاختلاف فيها كل عام. هنصم مع مين؟ مع السعودية ولا مع ليبيا؟ اختلاف الناس حول رؤية المطالع. أولا نتكلم على الحديث، هذا هو حديث العمدة في الباب. قال: إذا رأيتموه فعلق دخول الشهر بالرؤية البصرية أو ما يقوم مقامها برؤية العين المجردة أو باستعمال جهاز مقرب كالمنظار وغيره. فقال: إذا رأيتموه، خطاب، وهذا دليل على أنه مأمور من الناس باستطلاع الهلال، فهذا إشارة إلى أنه يجب على أفراد من الأمة استطلاع الهلال. فقال: إذا رأيتموا فصوموا. فعلق الصيام عليه على إثبات الرؤية العينية، وإذا رأيتموا فأفطروا. فالخطاب ده لكل أهل البلد أو لبعض أهل البلد؟ لبعضهم، لبعضهم. يعني هل يؤمر الجميع باستطلاع الهلال؟ لا، ده فرض كفائي، فرض كفائي. ولذلك لم يثبت أن الصحابة جميعا صعدوا على رؤوس الجبال واستطلعوا الهلال، وإنما كان يفعل هذا بعض المسلمين. إذن هذا خطاب لأفراد من الأمة كقضية النداء وغيرها. وعلق الفطرة على الرؤية، قال: فإن غم عليكم، يعني كان في السماء غيم وسحاب، طيب غم عليكم، لدينا نظرنا إليها، هل كلمة غم عليكم تقع في العالم كله أو في بلاد عن بلاد؟ إذن الغيم لا يكون في الأرض كلها، وإنما يكون في بعض البلاد، وهذا إشارة إلى قضية اختلاف المطالع. اختلف العلماء حول اختلاف المطالع. إذا رؤي الهلال في بلد، هل يلزم كل أهل بلد أن يصوموا على رؤية البلدة أو لكل بلد رؤيتهم؟ المسألة فيها أقوال خمسة تصفو على قولين أو قول ثلاثة. القول الأول أن رؤية بلد هي رؤية لكل البلاد إن اتفقت معها في جزء من الليل، وهذا قول أكثر العلماء. إذا ظهر الهلال في بلدة وجب على كل البلاد الأخرى أن تعمل برؤية هذه البلدة، فإن ظهر في المغرب العربي وجب على كل البلاد المشاركة في الليل الموافقة. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني أن لكل قطر وبلد رؤيتهم، فلا تلزم كل بلدة برؤية الثانية، وهذا قول الشافعي ورواية عند الحنابلة باختلاف المطالع. فالشافعي قال بأن لكل بلد رؤية خاصة بهم، ولا يكلف الناس بالبحث عن باقي البلاد، ده القول الثاني في المسألة. قول ثالث، وهو أن كل بلد لها وال فلها رؤية خاصة بها، يعني انفردت في نظام الحكم، انفردت في العمل، دي بلد لها حاكم دي حاكم دي حاكم، فانفردت البلاد بالأعمال، زي مثلا عبارة عن ايه، عبارة عن قطع صغيرة من الأرض صارت دولا، الكويت والبحرين والإمارات وعمان، دي عبارة عن ايه، عبارة عن حتة واحدة بقت ايه، بقت خمس دول أو ست دول. فقال فريق: إن كانت كل دولة بحكم مستقل عن غيرها افترقت، وهو تقريبا شبيه بالقول الثاني في المسألة. طيب دليل من قال بتوحيد المطالع؟ قالوا دليلنا قوله: إذا رأيتموا فصوموا، فالخطاب لأهل الأرض جميعا، إذا ظهر في مكان وجب على الباقي أن يصوموا على هذه الرؤية، ده أقوى ما استدلوا به. والقول الثاني استدلوا بحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قريب أن أم الفضل أرسلته في حاجة إلى الشام، فلما ذهب إلى الشام فرأى الهلال يوم الجمعة فصام، وصام معاوية، وأمر الناس بالصيام. فلما رجع قريب إلى المدينة في آخر الشهر قبيل انتهاء رمضان، قال لابن عباس: قد ترأينا الهلال، فرأيناه يوم الجمعة فصمنا وصام معاوية، ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا. قال ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس لم يعمل برؤية معاوية، وإنما اعتبر اختلاف المطالع وقال: لا، لنا رؤيتنا ولأهل الشام رؤيتهم. فلم يعتبر برؤية معاوية، فلم يبني على قصر معاوية، وإنما بنى على رؤيته هو. فهذا الدليل دليل ظاهر في اختلاف المطالع. هذا قول، وهو يعد من أقوى الأقوال في المسألة. لذلك قال شيخ الإسلام وذهب إلى هذا القول، وقال بأنه لم يعلم له مخالف من الصحابة، لم يعلم له مخالف من الصحابة، والعقل والنقل يدل على اختلاف المطالع. قضايا عندنا نناقش مناقشة علمية، فعندما نقول باختلاف المطالع لا ينبغي أن يتهم القائل بجنوحه أو بمكره أو بأنه خضع لولي الأمر. شيخ الإسلام بيقول: علم بالاضطرار والنقل والعقل أن كل بلد لها رؤيتها. يعني مثلا لو أنت دلوقتي قاعد في المسجد أو بعد العصر، فاتصل عليك رجل من بلدة أخرى من السعودية مثلا وقالت: أنت صليت العصر؟ قال لك: المغرب يؤذن عندنا الآن وقد غربت الشمس. فهل تصلي بصلاة أهل السعودية لأن الشمس غربت عندهم، أم تصلي بصلاة أهل مصر؟ تصلي بصلاة أهل مصر. فلا تبني الحكم إلا على غروب الشمس عندك. فهذا اختلاف واقع. كذلك لم يعلم في تاريخ الإسلام أن أهل البلاد كانوا يرسلون البريد للبحث عن أقطار الأمة، هل ظهر الهلال عندكم أو لا؟ يعني هذه قضية لم تعلم مع وجود البريد عندهم. يعني زمان كان نظام رسالة الخطابات عن طريق بريد، يبنون على كل مرحلة بريدا، يعني مثلا إيه، من مصر إلى مثلا الإسكندرية، من بلبس الإسكندرية. إحنا نتصور الواقع القديم، يقول لك هنعمل خط بريد عبارة عن خيل وعليه فرس يقطع مسافة من كذا إلى كذا، يوصل الخطاب لمثلا لحد الزقازيق، بريد ثاني يأخذ الخطاب يوديه على مكان أقرب، وهكذا تتناقل الخطابات حتى تصل بأسرع سبيل إلى البلدة المعينة. فلو كان الأمر معروفا عند الناس لاجتهد العلماء قديما في معرفة رؤية البلاد الأخرى، وهذا لم يقع. فاختلفت الأمة في أعيادها وفي صيامها، وهذا ليس اختلافا مذموما. ليه؟ لأن الخطاب ليس عاما، فالاختلاف وارد وواقع، والأمة لا تكلف ما لا تطيق. القضية الآن تيسرت بالتليفون بالأقمار الصناعية تيسر، لكن حكم الإسلام لا يبني على اختراع واقع، وإنما يبنى على ماض قديم، على استقراء بعيد. فأهل الإسلام لم يكلفوا قديما إلى عصر قريب بتوحيد المطالع. إذن فالاختلاف معتبر، الاختلاف بين العلماء معتبر، فلا نزاع ولا إشكال. النصوم نحن اليوم وبلاد الحجاز تصوم غدا، النصر اليوم ويكون عيدنا يوم الجمعة وعيدهم يوم السبت، لا نزاع في ذلك، والخلاف في هذا معتبر. أما الخلاف الذي لا يعد خلافا معتبرا فهو انفصال بعض الأمة عن الأمة في الصيام والفطر، هذا الذي يعد اختلافا غير معتبر، ولم يقل به أحد من العلماء. يعني إيه؟ إحنا بنقول إما بتوحيد المطالع أو باختلاف المطالع أو بأن لكل بلد لها قطر وحاكم لها رؤيتها، ولم يقل أحد من العلماء بشذوذ بعض الأمة بالصيام عن أفراد الأمة. يعني لا يجوز لأحد أن يأتي ويستعمل رؤية هلال بلدة أخرى في بلدته ويخالف أهل البلدة فيصوم وهم مفطرون أو يفطر وهم صائمون، هذا شذوذ وابتعاد عن سبيل المؤمنين. وأنا في هذه المسألة أدلل بكلام قوي واضح قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، لأن إخواني الاضطراب وقع بين إخواننا في المسألة اضطرابا عظيما، فيقول نحن لا نعتبر برؤية بلدنا، هنصوم على السعودية، هنصوم على أي بلدة ثانية، فيصومون والناس مفطرون أو يفطرون والناس صائمون. لم يقل عالم بهذا القول، لو تتبعنا اختلاف العلماء لم يقل عالم بهذا القول. شيخ الإسلام يقول أولا في مسألة اختلاف المطالع وقد رجح القول بالاختلاف، يقول والحجة فيه أن نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض، فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها، ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر، فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث على رؤيته في سائر بلدان الإسلام كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده، ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات، ومثل هذا لو كان لنقل، ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له. وحديث ابن عباس يدل على هذا، هو حديث مين؟ حديث قريش مع ابن عباس، يعني لم تنقل الدواعي على بحث الصحابة عن رؤية البلاد الأخرى، فدل على أنه أمر لا أصل له. قال هذا في مجموع الفتاوى المجلد الخامس والعشرين صفحة 108. يسأل رحمه الله في صفحة 114 يقول، استمع للسؤال، يقول عن رجل رأى الهلال وحده وتحقق الرؤية، فهل له أن يفطر وحده أو يصوم وحده أو مع جمهور الناس؟ خلي بالك، تحققت رؤية عند أقوى ولا صيام مع السعودية؟ ها؟ رأى رؤية قطعا، بس يقول لك إيه؟ رأى الهلال وحده وتحقق الرؤية، يعني إيه؟ في حقه وجب عليه صيام رمضان، لكن الناس ما شافوش الهلال، يعمل إيه؟ يصوم لوحده ولا مع الناس؟ فأجاب قال الحمد لله، إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه، أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد، أحدها أن عليه أن يصوم وأن يفطر سرا وهو مذهب الشافعي، والثاني أن يصوم ولا يفطر إلا مع الناس وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، والثالث يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه أبو داود بن ماجة، وذكر الفطر والأضحى فقط، أو ذكر الفطر والأضحى فقط. قال ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. قال وفسر بعض أهل العلم هذا حيث قال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة. خلي بالك إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس أو عظم الناس. ورواه أبو داود بإسناد آخر فساق الحديث قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل تجاج مكة منحر وكل جمع يعني مزدلفة موقف. قال ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتهر والهلال اسم لما استهل به فإن الله جعل الهلال مواقيت للناس والحج وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس والشهر بين والشهر بين وإن لم يكن هلالا ولا شهرا. وأصل هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر فقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فبين سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج. قال تعالى كتب عليكم الصيام إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنه أوجب صوم شهر رمضان وهذا متفق عليه بين المسلمين لكن الذي تنازع الناس فيه أن الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء وإن لم يعلم به الناس وبه يدخل الشهر أو الهلال اسم لما يستهل به الناس والشهر لما اشتهر بينهم على قولين. يعني ايه بقولك ان الهلال ده اسمه على ايه؟ اسم هلال واسم شهر لان الناس كلهم ايه علم بينهم انه شهر وقد استهللنا جميعا هلال الشهر. اذا فمعنى الشهر انه دخل على الناس جميعا وليس على فرض من الأمة. فمن قال بالأول يقول من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم ودخل شهر رمضان في حقه وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان وإن لم يعلم غيره. ويقول من لم يره إذا تبين له أنه كان طالعا قضى الصوم وهذا هو القياس في شهر الفطر وفي شهر النحر. لكن شهر النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاج وأنه ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الناس وإنما تنازعه في الفطر. فالأكثرون ألحقوه بالنحر وقالوا لا يفطر إلا مع المسلمين وآخرون قالوا بل الفطر كالصوم ولم يأمر الله العباد بصوم 31 يوما. ثم قال وتناقض هذه الأقوال يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة وحينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه 10 ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين. فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين. وهذا معنى قوله صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. ولهذا قال أحمد في روايته شوف كلام أحمد يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيب. قال أحمد يد الله على الجماعة. وعلى هذا تفترق أحكام الشهر هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم أو ليس شهرا في حقهم كلهم. يبين ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. يقول رحمه الله فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وصوموا من الوضح إلى الوضح ونحو ذلك خطاب للجماعة، خطاب للجماعة مش الفرض. لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صام، واحد قعد في البادية ومنقطع عن الناس إذا رآه صام ده لوحده فإنه ليس هناك غيره، وعلى هذا فلو أفطر ثم تبين أنه رؤية في مكان آخر أو ثبت نصف النهار لم يجب عليه القضاء، وهذا إحدى روايتين عن أحمد، فإنه إنما صار شهرا في حقهم من حين ظهر واشتهر. إذن فحوى كلامي يقول بأن الصيام مع الجماعة والفطر مع الجماعة، أما أن يصوم والناس مفطرون فهذا غير صحيح. سؤال آخر هو أظهر وضوحا في صفحة 202 في نفس المجلد، يقول سئل شيخ الإسلام عن أهل مدينة، خلي بالك معايا من المثال دوت، رأى بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينة، فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي في الظاهر التاسع وإن كان في الباطن العاشر؟ يعني إيه؟ في جماعة استطلعوا الهلال، شافوا الهلال، قالوا يوم الاثنين يعني بكرة واحد ذي الحجة، دار الإفتاء أعلنت إن بكرة المتمم لذي القعدة، ماشي كده، أعلنت أن غدا هو المتمم، والجماعة رأوا الهلال ففي حقهم غدا هو واحد ذي الحجة، لكن المعلن في الدولة ايه؟ 30 ذي القعدة. طيب هنيجي على يوم عرفة اللي هو يوم ايه؟ يوم التاسع، هنصوم ليله التاسع ولا هنعمل ايه؟ بيقول هو بيسأل عن صيام يوم التاسع، ويوم التاسع في حقهم يبقى يوم ايه؟ يوم العيد، مش كده؟ يصوموا العيد ولا يفطروا؟ على قول الحاكم ده يوم ايه؟ يوم تسعة، وعلى قولهم ورؤيتهم ده يوم عشرة، وصيام العاشر حرام بالاتفاق. طيب يقول فأجاب نعم يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة، ده يوم العيد، واخد بالك؟ عندنا يوم ايه؟ يوم العيد. لكن قال ايه؟ قال نعم يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة، وإن كان في نفس الأمر يكون عاشرا، يعني عندكم أنتم على خير أنه يوم عشرة، لكن الجماعة بتقول إيه؟ تقول يوم تسعة، خلاص أنت مع الجماعة. ولو قدر ثبوت تلك الرؤية حتى لو ثبتت، شوف الكلام، حتى لو ثبتت وكانت صحيحة وكانت رؤية دار الإفتاء ضعيفة، بيقول ولو قدر ثبوت تلك الرؤية فإن في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها ما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم. فإن الناس، خلي بالك بقى، فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزاهم الوقوف بالاتفاق، طالما ايه الولي اعلن ان الهلال لم يظهر عنده، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم، ولو وقف الثامن خطأ ففي الاجزاء نزاع، والاظهر صحة الوقوف ايضا. قالت عائشة رضي الله عنها انما عرف اليوم الذي يعرفه الناس. اذا العبرة بايه؟ العبرة بعمل الجماعة مش بعمل الفرد. وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالشهر والشهر فقال علق الحكم بالهلال والشهر فقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والهلال اسم لما يستهل به أي يعلن به. طيب اللي بيصلي وحده غير الجماعة هل أعلن أن الهلال ظهر؟ لم يعلن. ولذلك من السنة أنه عند ظهور الهلال أن يعلن الإمام إعلانا رسميا عن ظهور الهلال. ليه؟ لبدء العبادة. فكان ثم يجلس في المسجد وينتظر رؤية الناس حتى يعلن رؤية الهلال على الأمة. قال فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهل لم يكن هلالا. يعني كان العبرة مقيدة بإيه؟ باستهلال الناس للهلال وليس برؤية بعض الناس هلال ذي الحجة أو هلال رمضان. وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. واضح كده؟ إذا لم يشهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا. وليس كذلك بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه. واضح الكلام؟ إذن لا بد من استهلال الناس لهذا الشهر. فإن رأيته وحده لم يسمى شهرا. ليه؟ لأنه لم يشهر بين العامة. إلى آخر الكلام الذي ذكره الكلام طويل في المسألة استفاض فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن قضية الاختلاف قضية معتبرة عند أهل العلم لا ينكر على قائلها. فإذا قال باتفاق المطالع أو باختلاف المطالع هذا نزاع قديم بين العلماء. أما افتراق جماعة عن الأمة بالصيام أو بالفطر هذا شذوذ عن المنهج النبوي. قال إذا رأيتموه فصوموا. علق الصيام برؤية العينية وهذا يدل على فساد اعتماد البعض على الحساب الفلكي. فالأدلة كلها تدل دلالة صريحة على أن المعتمد والمعتبر في دخول الهلال هو رؤية العين. ولذلك قال إن أمة أمية أمية بالمعنى أي أمية بالحساب الفلكي. لا نكتب أي كتاب الفلك ولا نحسب حساب الفلكيين. الشهر هكذا وهكذا يعني 30 29 هذا معنى قولي الشهر هكذا وهكذا. فقد أشار بأصابعه يعني يدور بين أمرين. فنحن أمرنا بالرؤية المجردة ولم نكلف بالبحث عن العد الحسابي الفلكي. قال وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن هم عليكم يعني استطعنا الهلال في يوم 30 فلم نجد هلال رمضان فالواجب علينا أن نعد الأيام لاستكمال شعبان 30 ثم بعد ذلك ما بعدها يكون أول رمضان. فإن غم عليكم يعني لم تروا هلال رمضان فاقدروا له. فاقدروا له عند الحنابلة ضيقوا على شعبان خلوا 29 واجعلوا اليوم الذي بعد 1 رمضان. عند الجماهير فقدروا له أتت مفسرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيره هو المذهب وهو القول وهو الحجة. فقدروا له الصحيح في المعنى أي عدوا شعبان 30 كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاقدروا 30 يعني عدوا 30. وهذا يدل على أن قول الحنابلة قول ضعيف أن التضييق ليس على رمضان وإنما التضييق أو ليس على شعبان إنما التضييق على شعبان، فنعد 30 يوما ثم بعدها يدخل هلال رمضان. قال ولمسلم: فإن أغمي عليكم فقدروا 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30، وله من حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. دل على أن المعتبر رؤية العين، ونحن لم نكلف ونتكلف، فالتكلف بالحساب الفلكي خطأ في الشريعة. ولذلك قال أهل العلم: من اعتمد الحساب الفلكي فقد ابتدع في شريعة الله، اعتمد عليه. والحساب الفلكي قد يعتمد في مواضع، لأنهم يعدون منازل القمر والليل والنهار ويحسبون بالدرجات، فالقضية معروفة، لكن اعتمادها في الشريعة غير معتبر. فدل على أن الأصل في الشريعة رؤية العين، فإذا ثبت هلال رمضان برؤية واحد أجزاء، وهذه رؤية نتكلم عليها في المحاضرة القادمة حول العدد الذي ينعقد به رؤية هلال رمضان، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قول بيه إذا تبنى هذا القول لا عمل له، لا يعمل به. ليه؟ لأنه لا يجوز أن يخالف أهل بلده. فإذا قال: نحن نفتي باتحاد المطالع، فإذا ظهر في أول البلاد وجب على الجميع الصيام، فهو يعيش في مصر مثلا وظهر هلال رمضان في السعودية أو في المغرب أو في ليبيا، حتى لو ظهر الهلال وتيقن بظهور الهلال لا يجوز أن يصوم مع البلدة الأخرى ويخالف أهل بلده. حتى من قال بهذا القول، من قال باتفاق المطالع، قال: لكن لا نخالف أهل البلدة. ليه؟ لأن الصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. إن بدأ الصيام لا طبعا يصوم مع بلده. نعم. ما المقصود بقوله علي عليه السلام، ولماذا لم يقل علي رضي الله عنك باقي الصحابة؟ وهذا اللفظ موجود في كتب كثيرة مثل بلوغ المرام على الموقعين، هذا يعني وجد لكن ليس بكثرة، يعني ينظر أن تجد هذا القول مكثرا في الصحيحين، وذكره بعض العلماء وليس موافقة لقول الرافضة. يعني قال بعض أهل السنة هذا القول. ليه؟ لأنه لم يختلف على أحد كما اختلف على علي، فاختلف الناس فيه بين جاف وبين غال، فلذلك أراد أهل العلم عندما يقول هذا اللفظ أن ينأوا عن الطعن في علي، فأرادوا تمييزه عن غيره من الصحابة ليثبت لغيره أنه ليس من الطاعنين فيه، أو ليس من المغالين، أو ليس من الرافضة. فإن أطلق من بعض أهل السنة لا يدل على أنه من الروافض، فقد قاله النسائي في سننه، وذكر أيضا في بعض كتب العلم من أهل السنة والجماعة قالوا: علي كرم الله وجهه. وهذا ليس معناه تمشيا وموافقة لقول الرافضة، وإنما ذكروا أسبابا في كتبنا أنه لم يسجد لصنم، نشأ من صباه على الإيمان بخلاف غيره، عاش في جاهلية، أما علي فنشأ على الدين، أول من آمن به من الصبيان. فالقول له وجه، لكن الأفضل أن يقال كما يقال في غيره من الصحابة. إذا كانت قضية الاختلاف معتبرة بين العلماء، فلماذا يسوق في رمضان دون ذي الحجة؟ فنرى كل البلاد تتابع السعودية في ذي الحجة جبرا وإن خالف هذا رؤيتها؟ أبدا ليس اتباعا. نحن لا نستطلع الهلال أو لا نعتبر بدخول الهلال إلا في رمضان، فلذلك الأمة تقول لا تقف وتنتظر هل ظهر الهلال أو لا، عشان تجيب الزبادي والفول، فالكل مشغول بإيه؟ بهلال رمضان. أما في باقي الشهور فلا يعتبر، فالناس جميعا يعني منشغلون عن، بل إن وسائل الإعلام والهيئة الإفتاء المصرية لا تعي اهتمام بهذا، يعني لا نرى المفتي يظهر إلا في رمضان بس، في غير الأوقات لا يظهر. ليه؟ لأن العمل بيقوم في رمضان. أما في ذي الحجة فابتداء العمل مش في واحد ذي الحجة، وإنما في الثامن من ذي الحجة. ثم إنه إذا نظرنا إلى قضية في السعودية وفي غيرها من البلاد، الخلاف معتبر أيضا، فقد ترى مصر الهلال ولا ترى السعودية، يبقى الخلاف قائم. لكن قضية الحج مسألة أخرى، هو لن يحج إلا مع الناس، لن يحج إلا مع الناس. يعني افترض أن مصر شافت رؤية قبل السعودية وراح إلى البلاد السعودية وأراد الحج، هل يعمل برؤيته في بلده أو يعمل برؤية أهل السعودية؟ وجب عليه بعدما نزل أرض الحجاز أن يعمل برؤية الحجازيين. ليه؟ عرفة هو اليوم الذي يعرفه الناس. إذن فالخلاف قائم، لكن قضية العمل مسألة أخرى. فحتى لو اختلف المطلع في ذي الحجة لكن نزل إلى مكة، وجب عليه أن يكون في عرفة مع الناس. فإن قال وقف في عرفة في اليوم الذي قبل أو في اليوم الذي بعد، هو عالم أن عرفة عندهم في هذا اليوم، فقط حجه ولم ينعقد، وجب عليه لكان بحج آخر. ليه؟ لأنه وقف في عرفة في يوم لم يعرفه الناس أنه عرفة. أجاب شيخ الإسلام لما نشف الرؤية والحاكم لم يرها.
وأعلن حاكم السعودية من ذي الحجة بدأ يوم الاثنين، ومثلا وصار كده وصار هكذا، هل يحمل عيني قبل السعودية اليوم؟
هي وده اللي كلام احنا بنفع شيخ الإسلام، نفس السؤال، الناس شافوه ازاي؟ لا 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 لا، طالما ثبتت الرؤية وجب الصيام مع أهل البلد. يعني نفترض مثلا لأهل مصر رأوا الهلال يوم السبت والسعودية يوم الأحد، هنعيد مع مين؟ مع السعودية ولا مع مصر؟ مع أهل البلد، مع بلدتنا. يبقى يوم العيد عندنا هو اليوم الذي رأى فيه الهلال في يوم السبت، واخد بالك؟ لا نخالف مع أهل بلدنا. فأهل عرفة لهم رؤيتهم، يعني الحاج الذي انتقل من مصر إلى عرفة وصار هناك، الحكم عليه حكم رؤية أهل عرفة. ماشي. مثلا لو أنت نزل رمضان عملت عمرة في نصف رمضان، وأنت صمت قبل السعودية بيوم، ماشي، قبل السعودية بيوم، ورمضان كان 29 في السعودية وفي مصر 30. طيب ظهر الهلال في السعودية فقالوا إن غدا هو أول أيام شوال، وفي مصر المتمم، أهل مصر هيصوموا 30 وأنت صوم 28، ماشي. طيب عندما رؤي الهلال في السعودية وأنت صمت 28 يوما، هتصوم مع أهل هتفطر مع السعودية ولا هتكمل صيامك على رؤية أهل مصر؟ هتفطر مع السعودية، لأن مع السعودية أنت تصوم مع الناس وتفطر مع الناس. طيب أنت إجمال الأيام عليك كم يوم؟ 28، هتصوم 28 يوم، 28 يوم. طيب إذن رمضان عندك صمته 28 يوما، طيب عند ذلك هتعمل إيه؟ إذن واجب عليك الفطر مع أهل البلد التي أنت فيها ثم القضاء بيوم بعد رمضان. ليه؟ صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فالصيام مع الناس والفطر مع الناس، ولا تخالف أهل بلدة أنت فيها. إذن العبرة في نزولك في البلدة، فإذا نزلت أحكام البلدة تجري عليك، تجري عليك في الصيام وكذلك في الفطر. دلوقتي هل القضية قضية سياسية ولا قضية فقهية؟ حتى لو كانت، هب أنها مسألة سياسية وقال ولي الأمر بأن الهلال لم يظهر عندي وظهر في البلد الثانية، ماذا عليك أن تفعل؟ تخالف أم تصوم مع الجماعة، تفطر مع الجماعة؟ حتى ده كلام شيخ الإسلام، ما احنا نراجع فتوى ثاني شيخ الإسلام لما سئل في المسألة أن الجماعة رأت الهلال وتيقنت، وولي الأمر لم يعلن رؤية الهلال، فأمر الناس بالصيام بالاعتبار برؤية الحاكم وليس برؤية من رأى من الناس. إذن فالعبرة بهذا الأمر. أما الاختلاف في البلدة الواحدة هذا من الشقاق المذموم. لا يضر، ايه الضرر في ذلك؟ انت لك عمل وهم لهم عمل. شوف دعك من كل هذه الاختلافات، الاختلاف واقع في الأمة في قضية بدء الصيام، في قضية انتهاء الصيام، في قضية الأعياد. وبعدين يعني حتى لو نظرنا بالعقل تعدد الأعياد لا يضر، وليس نزاعا يفسد وحدة المسلمين. ليه؟ لأننا كما قلنا باختلاف المطالع قضية طبيعية عقلية لا نزاع فيها، فلكل بلد رؤية. ولو تصورنا هل وقع اتفاق في عهد رسول الله في توحيد المطالع ولا ما وقعش؟ لو نظرنا كده هل أراد أن يوحد المطالع بين الأمة في الصيام والفطر والعيد ولا لم يفعل؟ لم يفعل، ولو فعل لأرسل مندوبين إلى كل العالم لتوحيد المطالع، فقام المقتضى وكان العمل قائما ولم يفعل. ماشي كده؟ إذن السبيل للتوحيد كان موجودا، ممكن توجد، وكانوا يراسلون، يعني لهم بريد ولهم سرعة ويستطيعون إيصال المعلومات في فترة وجيزة. إذن قام المقتضى وترك العمل دل على أن قضية الاختلاف قضية سائغة لا إشكال فيها ولا نزاع. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أن الاختلاف معتبر هاهنا، فإذا صامت بلدة وأفطرت أخرى ليس نزاعا ولا افتراقا. ماشي إخواني؟ يقول قال مصنف الكتاب في سبل السلام: إن من رأى الهلال صام وحده سرا، وقال هذا مذهب الإمام الأربعة. نعم، واحد شاف الهلال وحده في مكان، وهذا الذي قال شيخ الإسلام رآه وحده في موضع انعزل فيه عن العالم، هذا في حقه وجب عليه الصيام لأنه رآه وحده. ليس معنى رآه وحده أنه رآه وهو على الجبل وجنبه الناس، لا، رآه وحده أي يعيش في صحراء وحده منقطع عن الناس، فإن رأى الهلال وجب في حقه الصيام برؤيته. لكن رأى وهو في بلدة فلا يصوم إلا مع صيام الناس ولا يفطر إلا مع الناس. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.